بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي درس العقيدة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يسعدنا ويشرفنا في بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. حياكم الله فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نبدأ في هذه العبارة التي قالها الإمام الطحاوي رحمه الله، لكن بقي عندنا مسألة لم نتعرض لها في الدرس الماضي، وهي مسألة أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. فمن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أمر ثابت في الكتاب والسنة. أما الزيادة فقد قال عز وجل في محكم التنزيل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال سبحانه: وزدناهم هدى. هذه جمل من الأدلة القرآنية الدالة على أن الإيمان يزيد، وأيضا من الأدلة على أنه ينقص حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن النساء، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي اللب منكن. فالإيمان يزيد وينقص، والزيادة واضحة من خلال منطوق الآيات، وهو ينقص من خلال مفهوم هذه النصوص، لأن ما كان قابل للزيادة فهو قابل للنقص، وقد جاء التصريح بالنقص في حديث الذي سمعناه قبل قليل. هذا ما يتعلق بهذه الأدلة. أيضا عرف عن السلف هذا الأمر، وأنهم حرصوا على تقريره، ومن ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق، أنه كان يقول: هلم نزد إيمانا. جاء عن معاذ بن جبل أنه كان يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة. وجاء عن عمار بن ياسر فيما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا أن عمار رضي الله عنه قال: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. وذكر هذه الخصال الثلاث: بذل السلام للعالم، وإنفاق من إقتار، وإنصاف المرء نفسه. أيضا من الآثار التي نذكرها في هذا المقام ما جاء عن عمير بن حبيب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فسئل عن ذلك قال: إذا ذكرنا الله وسبحناه زاد إيماننا، وإذا غفلنا ونسينا نقص الإيمان، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. فالمقصود أن الإيمان يزيد وينقص، وعلينا نحن معشر المسلمين والمسلمات أن نتفقد إيماننا. ورضي الله عن أبي الدرداء إذ يقول: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، أيزداد أم ينقص. فإذا كان الناس يتعاهدون أموالهم أو يتعاهدون أبدانهم، فلا شك أن الشخص يتعاهد إيمان، هذا آكد وأولى وأبقى. فعلى العبد أن يتفقد إيمانه، ويحرص على أن يتزود من الصالحات، فالإيمان يزيد. وإذا زاد الإيمان وارتقى العبد في المقامات الرفيعة من مقامات الإيمان والإحسان، فهذه زيادة لا منتهى لها. وكذا أيضا في المقابل أن الإيمان ينقص شيئا فشيئا حتى لا يبقى منه شيء. ولهذا كان سلفنا يقولون: المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. وسفيان بن عيينة كان يقول: الإيمان يزيد وينقص. فقال أخوه: ينقص. فقال سفيان رحمه الله قال: اسكت يا صبي، الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فعلى المسلم وعلى المسلمة أن يحرص الجميع على التزود من الطاعات والإقلاع عن السيئات، فالسيئات تحبط وتنقص العمل. وعندما نقول أنها تحبط العمل، فالمراد أنها تحبط شيئا من الأعمال، لا أنها تحبط جميع الصالحات. فالذي يحبط جميع الصالحات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك. وإذا كان سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فكذا في المقابل أيضا السيئات قد تبطل الأعمال الصالحة. والله تعالى قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذا نعم حبوط مقيد ليس حبوطا مطلقا. فأهل السنة يقولون كما بين ذلك الحافظ بن رجب في فتح الباري أن الحبوط المقيد يقع من خلال أن جملة من السيئات إذا فعل العبد فقد تحبط شيئا من حسناته، خلافا للخوارج الذين يرون أن العبد إذا فعل سيئة فإن هذا يحبط جميع حسناته. المقصود أن على العبد أن يحذر من السيئات، فهذه السيئات تنقص الإيمان وتضعف إيمانه كما سمعنا من خلال هذه الأثار السابقة. العبارة التي سمعناها قبل قليل من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله لما قال وجميع ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الشرع والبيان كله حق، في هذا رد على أهل الكلام ونحوهم ممن لا يأخذون بخبر الأحد. والأخبار التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام إما أن تكون متواترة رواها جمع كثير تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وإما أن يكون خبر أحد، وخبر الأحد هو ما لم يكن متواترا. فخبر الأحد علينا أن نقبله إذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال الطحاوي رحمه الله وجميع ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغنا وبلغكم الحديث علينا أن نتبع وأن نلتزم وأن نصدق، فعلينا العمل أن نعمل به. فالعمل بخبر الأحاد متعين سواء كان ذلك في الأحكام أو كان ذلك في العقائد وأصول الدين، هذا أمر. كون خبر الأحاد يفيد العلم أم لا يفيد العلم هذه فيها يعني كلام مبسوط في موضعه، والذي يعني نقوله في هذه العجالة أن خبر الأحاد يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول. خبر الأحاد يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول، كان يكون الحديث مثلا في الصحيحين أو نحو ذلك. لكن سواء قلنا أنه يفيد العلم باعتبار القرائن التي احتفت به كأن تتلقاه الأمة بالقبول، أو قلنا أنه يفيد الظن، يبقى أن العمل متعين يجب أن نعمل به وأن نحتج به. فخبر الأحاد يعمل به ويحتج به ما دام أنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعدها قال عندكم وجميع ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الشرع والبيان كله حق. نعم، فسواء كان شرعا أو كان بيانا فكله حق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا في مسألة الشرع والبيان بين الشارح ابن أبي العز رحمة الله عليه أن الشرع هنا اللي هو الشرع ابتداء، وأنتم تعرفون أنه عليه الصلاة والسلام في سننه وفي أقواله وفعاله أحكام تزيد عما جاء في كتاب الله عز وجل. فهذا هو شرع ابتدائي، يعني يكون هذا الشرع ابتداؤه من عنده عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. والبيان وهو أنه عليه الصلاة والسلام يبين ما أجمل في القرآن، فالسنة تبين القرآن وتفصل مجمله وتقيد مطلقة كما هو معلوم. هذا ما يتعلق بهذه العبارة. يبقى معنا العبارة الأخيرة التي سمعناها لما قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. أما قوله رحمه الله والإيمان واحد، فقد مر بنا أن الإيمان ليس شيئا واحدا لا يتبعض ولا يتجزأ، بل الإيمان شعب متعددة وشعب كثيرة كما في حديث شعب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة. فليس الإيمان شيئا واحدا كما سمعنا من عبارة الطحاوي، بل الإيمان شعب متعددة. أيضا لما قال رحمه الله وأهله في أصله سواء، مراده رحمه الله أن أهله أي أهل الإيمان، أن أهل الإيمان في أصله سواء، في أصل الإيمان اللي هو التصديق على حد سواء. فظاهر العبارة أن الطحاوي رحمه الله يجعل أهل الإيمان كلهم في أصل الإيمان اللي هو التصديق على حد سواء، فيجعلهم في التصديق على حد سواء. هكذا يعني تفهم عبارة الطحاوي وأهله في أصله سواء. هو الآن يعني يقول إن الناس أو أهل الإيمان في التصديق على حد سواء. هل هذا الكلام يعني صواب، لا ليس ليس الأمر كذلك، ليس هذا صوابا. فالناس وأهل الإيمان ليسوا في التصديق على حد سواء. فعندما نقول مثلا تصديق أبي بكر رضي الله عنه، أو تصديق عمر رضي الله عنه، أو تصديق عثمان أو علي رضي الله عنهم أجمعين، تصديق هؤلاء ليس كتصديق سائر الصحابة، وتصديق سائر الصحابة ليس كتصديق التابعين، وهكذا. وتصديق عباد الله الصالحين ليس كتصديق المقصرين المفرطين. فالمقصود أن الناس في التصديق يتفاوتون وليسوا على حد سواء. ما الذي جعل بعض العلماء كالطحاوي رحمه الله يظنون أن الناس يتساوون في 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 التصديق؟ سبب هذا الوهم أو هذا الظن أنهم نظروا إلى التصديق مجردا من كل قيد. فلما تقول التصديق هكذا، فهذا التصديق إذا جاء هكذا مطلقا دون إضافة إلى شخص، نعم يبقى التصديق واحدا ويبقى التصديق محل يعني تساوي. لكن إذا جئنا إلى الواقع وما هو خارج الذهن، هذا التصديق لابد أن يضاف إلى شخص، أليس كذلك؟ لما نقول تصديق زيد، تصديق عمر، تصديق أبي بكر رضي الله عنه، فعندئذ هذا التصديق إذا كان خارج الذهن فالناس فيه ليسوا على حد سواء. فباختصار شديد أن الطحاوي رحمه الله ظن أن ما في الذهن من جهة تساوي الناس في التصديق، ظن ذلك الذي في ذهنه ظن أنه موجود إيش خارج الذهن. فهنا قد الإنسان في ذهنه يعني يفترض أن الناس في التصديق على حد سواء، هذا قد يعني يظنه في ذهنه. مثل ما نقول مثلا الناس كلهم يشتركون في الإنسانية، واضح الآن، هذا إنسان وهذا إنسان، لكن هذا الاشتراك أين يكون؟ الاشتراك هذا يكون في الذهن، لأننا لما نقول إنسانية هذه في الذهن، حتى تكون موجودة في الخارج، خارج الذهن موجودة في الواقع، لابد ماذا؟ لابد أن نضيفها. فنقول إنسانيتك أنت يا أحمد، إنسانيتك أنت يا زيد، إنسانيتك أنت يا عبد العزيز. لما نقول إنسانية عبد العزيز أو إنسانية زيد، فإذا كل إنسان له إيش إنسانية، ماذا تخصه ولا تساوي غيره؟ نعم، كل إنسان له إنسانية تخصه، وهكذا. فالمقصود أن هذا التصديق الذي يظن أن الناس فيه على حد سواء إنما هو في الذهن، لكن خارج الذهن إذا أردنا أن يكون هذا التصديق خارج الذهن لابد أن نضيفه، لابد أن نقيده. فإذا أضفنا وقيدنا وقلنا تصديق زيد، تصديق عمر، فالناس ليسوا في التصديق على حد سواء. وذكرها لكم، هل أحد يقول أن تصديق أبي بكر مثل تصديق مسلمة الفتح ولا الذين أسلموا متأخرين؟ أبدا. أيضا لما تأتي إلى عالم راسخ في العلم، هل تصديق هذا العالم الراسخ مثل تصديق مثلا الفجرة أو الفسقة أو المبتدع؟ لا، ليسوا على حد سواء. هذا الذي يمكن أن يقال في معنى هذه العبارة.
نعم. نعم. فضلت الشيخ، الذي يتساءل هنا أحسن الله إليك، وهو ما يتعلق بقضية أن كثير من الفئات والفرق الضالة المبتدعة سبب وقوعها في الابتداع هي عرضها للأدلة على العقل، فإن وافق العقل أقروه، وإن خالفه نفوه أو أوله. هل نقول الشيخ أن العقل ليس له أصل في ما يتعلق بالأمور العقدية، وإنما رد الأمور العقدية للنص فقط؟
يعني هو سبق أن مر بنا أنه يعني أهل السنة والجماعة يحتجون بالعقل، لا كما يتوهمه البعض أن أهل السنة لا يعملون العقل. نعم. لكن أهل السنة لا يقدمون عقولهم على النص. والأصل كما مر بنا أنه لا يمكن، أيها الأخوة الكرام، لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصحيح. إذا ثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يعارض ما ثبت في صريح العقل، فهذا يعني يتفق مع هذا يعني يوافق ذلك.
هذا على الإطلاق فضيلة الشيخ.
إيه، على الإطلاق، أبدا على الإطلاق. إن حصل من يتوهم التعارض فهنا نقول في إشكالية أن الشخص إما يكون عنده قصور، فعندما يتوهم التعارض فعندئذ لابد أن نقدم إيش؟ لابد أن نقدم النص، لأن النص الدليل الذي في الكتاب والسنة هذا محفوظ ومعصوم، والعقل ليس كذلك، العقل يعتريه ما يعتريه، والنقل ثابت أليس كذلك؟
نعم.
والعقل يتغير، يعني ما قد يعني تظنه معقول اليوم قد لا يكون كذلك. فالمقصود أن النقل يتفق مع العقل، النقل الصحيح يتفق مع العقل الصريح. والأمر الآخر أن هؤلاء الذين ذكرتهم من أهل البدع ومن أهل الكلام على سبيل الخصوص، مصيبة القوم أنهم ظنوا التعارض، أن التعارض واقع يعني لا محالة، فعندئذ قدموا إيش عقولهم، وإلا الأصل ما في تعارض. وإذا توهم التعارض، توهم التعارض فيقدم النقل. فهؤلاء مصيبتهم أنهم توهموا التعارض، هذا أمر. والأمر الثاني لم يعظموا النص، والله لو كانوا يعظمون النص لقدموا كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام على عقوله. فينبغي يتنبه إلى موطن الزلل عند هؤلاء، أنهم توهموا التعارض هذا أولا، وثانيا أنهم لم يعظموا النصوص الشرعية حق تعظيمها. ولم يقدروا النصوص الشرعية حق قدرها. هم يظنون أن النصوص الشرعية أنها ليس فيها براهين وليس فيها أدلة عقلية، ليس الأمر كذلك. الآن لو جئت لنصوص القرآن والسنة فيها أدلة عقلية، فيها أدلة برهانية، لكن أهل الكلام أعرضوا عن القرآن فظنوا أن القرآن مجرد أخبار فقط وليس فيه براهين ولا أدلة عقلية. طيب نواصل.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
نعم. طيب هذه العبارة والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، نتحدث عن موضوع الولاية من خلال المسائل التالية. أولا تعريف الولاية. ما تعريف الولاية؟ طبعا نحن نضبطها تعريف الولاية بفتح الواو، لأن قلنا الولاية بالكسر فهذه هي الإمارة، وحديثنا عن الولاية بفتح الواو. الولاية هي المحبة والنصرة والقرب، هذه معاني أو من معاني الولاية في لغة العرب. الولاية المحبة النصرة القرب. فإذا قلنا فلان ولي الله أي أنه يحب الله، وأن الله تعالى يحبه وهو ولي الله لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بمعنى الولاية. الأمر أيضا في هذه المسألة، الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه، قال عز وجل: يحبهم ويحبونه. فإذا قلنا فلان هو ولي الله فمعناه أن الله تعالى يحبه، وهذا المؤمن بطبيعة الحال أيضا هو يحب الله عز وجل. فالولاية من الجهتين، أن الله تعالى يحب المؤمنين ويتولاهم، والمؤمنون أيضا هم يحبون الله تعالى ويتولونه. قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. فأيضا جاء في آية أخرى قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالمقصود أن الولاية والمحبة من الطرفين، من الجهتين، والله تعالى يحب المؤمنين ويحب أولياءه المتقين، وأيضا أهل الإيمان وأهل الولاية يحبون الله عز وجل لما لهم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولما يعني أنعم عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى. هذا أمر. مما يعني يذكر في هذا المقام في موضوع الولاية، وهو أصح حديث في الولاية، هو حديث الذي أخرجه البخاري في قوله عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو في رواية: فقد بارزني بالمحاربة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال تعالى: ولا يزال عبد وما تقرب، قال: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال تعالى: وما ترددت في شيء أنا فاعله، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. أخرجه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى. إذن انتهينا من المسألة الأولى وهي معنى الولاية. ننتقل المسألة الثانية وهي شرط الولاية. ما شرط الولاية؟ ما شرطها؟ شرطها ذكر في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فشرط الولاية ماذا؟ الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الأمر الثالث في موضوعنا هذا، نحب أن نشير إلى أن هناك ولاية منفية عن الله، وهي ولاية الحاجة والافتقار. فالله سبحانه وتعالى عندما يتولى المؤمنين ويحبهم ليس عن افتقار وليس عن حاجة، تعالى الله عن ذلك، بل هذا تكرم وإحسان وتفضل ومنة منه عز وجل. فولاية الحاجة والافتقار منفية عن الله، والدليل على هذا ما جاء في قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لاحظنا قال ولم يكن له ولي من الذل، فإذا هناك ولاية منفية وهي ولاية الذل والافتقار. فالله سبحانه وتعالى عندما يتولى عباده ويحبهم إنما هو تكرم وتفضل وإحسان وليس عن حاجة ولا افتقار. تبقى عندنا المسألة الرابعة وهي من المسائل المهمة: هل يجتمع في المسلم موجب الولاية وموجب العداوة؟ يعني هل هذا المسلم يمكن يعني أن الله تعالى يحبه من جهة ويبغضه من جهة أخرى؟ نقول نعم. فقد تجد ذاك المسلم الذي يصلي ويفعل جملة من شعائر الإسلام وآدابه، لكن عنده شيء من المعاصي والذنوب، فإن الله عز وجل يحب هذا المسلم لأنه يصلي ولأنه يصوم ولأنه يؤدي هذه الشعائر الإسلام الظاهرة، وأيضا هو عز وجل يبغضه على ما تلبس به من معصية، فيجتمع فيه موجب أو سبب الولاية وسبب العداوة. كذلك أيضا نحن في تعاملنا مع أهل الإسلام أيضا نحن نحبهم ونواليهم على قدر طاعتهم وعلى قدر استقامتهم، وأيضا نبغضهم على قدر معصيتهم وتقصيرهم في حق الله سبحانه وتعالى. أختم أن الأولياء الصالحون هذا شرطهم، والأولياء الصالحون هم طبقات أو درجات، منهم أصحاب اليمين ومنهم السابقون، فالسابقون أعلى مقاما من أصحاب اليمين. وإن شئت نقول كما في الآيات الأخرى: السابقون هم المقربون، وأصحاب اليمين هم الأبرار، فهم ليسوا على درجة واحدة. وأمر أخير أن الأولياء ليسوا في طبقة معينة في صنف معين من الناس، فقد يكون الأولياء من العلماء، وقد يكونون من الصناع، قد يكونون من أصحاب التجارات، قد يكونون من عامة الناس. فمن كان فيه هذا الشرط، شرط الإيمان والتقوى، فهو من أولياء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ، نستأذنكم في تلقي اتصال.
طيب تفضل.
معنا الأخت أم محمد من مكة، تفضلي. أم محمد معنا؟
ألو،
تفضل يا أختي. نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ أحسن الله إليك، يعني ذكرت بمحاضرة أمس أنه من ترك صلاة الضحى ينتفي عنه كمال الإيمان المستحب، فما هي المميزات والصفات التي يجب توفرها في الشخص حتى نحكم عليه أنه كامل الإيمان ولا ينتفي من إيمانه شيء؟ يعني هل إنه إذا قام بالنوافل والسنن أم أن هناك يعني مميزات أخرى يجب أن يتصف بها؟ السؤال الثاني لو سمحت، ما الفرق بين الرافضي والشيعي؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك يا أختي.
طيب
نعم فضيلة الشيخ، السؤال الأول: ترك صلاة الضحى تقول أنه ينفي كمال الإيمان، وتسأل كيف يكون المؤمن أو الإنسان كامل الإيمان؟
يعني هو لا شك مثل ما سمعنا أن الذي ترك صلاة الضحى ينتفي عنه، ما نقول ينتفي، نقول بعبارة أدق نقول يفوته كمال الإيمان المستحب، يفوته كمال الإيمان المستحب. لكن الشخص لا يمكن أن يقطع لا في حق نفسه ولا في حق غيره أن يقول أن فلان هو مؤمن بمعنى أنه حقق الإيمان المطلق أو الإيمان التام. ولهذا سلفنا الصالح عندما يراد الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل كانوا يستثنون في إيمانهم، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فما أحد يعني يجزم لا في حق نفسه ولا في حق غيره أنه مؤمن بإطلاق بمعنى الإيمان المطلق الإيمان الكامل. فنحن لو سألنا أي واحد منا الآن: هل أنت تؤمن بالله وملائكته؟ قال نعم. لكن لو سألنا: هل أنت الآن أديت صلاة العصر على وجه التمام والكمال؟ هل أديت العمل كما يجب من إخلاص ومتابعة؟ يعني يقع التقصير فالإنسان يقول أرجو. فالمقصود أننا لا نجزم في حق أنفسنا ولا في حق غيرنا بالإيمان، لا نقول مثلا فلان نقول هذا مؤمن، إذا أريد الإيمان المطلق التام فلا نقول عن فلان هو مؤمن، لأن الإيمان المطلق لا يجوز الإنسان أن يصف نفسه به، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فإذا قيل هل أنت من المؤمنين المذكورين في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فيقول أرجو إن شاء الله أني منهم، لكن يقول أنا منهم ويقطع، فهذا القطع فيه تزكية للنفس وفيه يعني جزم بأنه حقق الإيمان المطلق. لكن الشيء العملي الذي يهمنا أن على الإنسان يستكثر من عمل الصالح وأن يشتغل بما ينفع، والله سبحانه وتعالى إذا علم من العبد صدقا لجأ إليه فالله تعالى يوفقه للصالحات، والله أعلم.
أيضا تسأل فضيلة الشيخ عن الفرق بين الرافضي وبين الشيعي.
يعني هو على كل يبدو أن الفرق بينهما يمكن نقول بينهما عموم وخصوص، فالشيعة عم من الرافضة، هذا أمر. والأمر الآخر الذي يمكن يقال إذا أطلق الشيعة فهو ينصرف إلى الرافضة من جهة أن الرافضة هم جمهور الشيعة، غالب الشيعة الموجودين في القديم والحديث هم من الرافضة. نعم الشيعة منهم زيدية منهم كيسانية ومنهم رافضة، لكن العم الأغلب وجمهور الشيعة هم من الرافضة. نعم. فيمكن نقول بينهم عموم وخصوص من جهة، لكن إذا أطلق الشيعي عند الإطلاق ينصرف إلى الرافضة باعتبار أنهم هم الجمهور والعام الأغلب.
طيب لدينا أيضا سؤال ثاني فضيلة الشيخ، الأخ أبو عبد الرحمن من الرياض. الأخ أبو عبد الرحمن تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
أصابكم الله يا شيخ.
وإياك.
لدي سؤال، كيف ينمي المسلم جانب التسليم في شخصيته وجانب الإيمان بالغيب وخاصة في هذا العصر المادي، وجزاكم الله خير.
شكرا لك يا أخي. نعم الشيخ.
والله الحديث عن هذا يطول، سبق أن مر بنا إشارة، لكن إذا أردنا ذلك هو لابد من تعظيم النصوص الشرعية، لابد من الانقياد، الثقة بهذا الدين. فنقول تعظيم النصوص الشرعية، ألا نستشكل النص، نستشكل أفهامنا، نستشكل أذهاننا. فالتصديق وإثبات قدسية النص وتعظيمه وإجلاله هذا الذي يحقق هذا التسليم. أيضا كذلك لما يستصحب العبد أن هذا النص القرآني هو من عند الله العليم الحكيم الذي له الأسماء الحسنى وله صفات الكمال والجلال والجمال، عندما يستصحب العبد أن هذا هو كلام الله وأن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إذا استصحب العبد ذلك زاد ذلك تعظيما وتسليما لهذه النصوص. الأمر الآخر أن لما ننظر للذين يعارضون النصوص الشرعية ماذا جنوا؟ لم يحصلوا لا علما نافعا ولا عملا صالحا، بل هم في حيرة وشك. ذكرنا أمثلة أهل الكلام في القديم ومن شابههم من طائف الضلال في هذا العصر، كيف أن الحيرة استحوذت عليهم، كيف أن الشك غلب عليهم، كل ذلك لأنهم عارضوا النص ولم يسلموا لهذا النص. هذا الذي يمكن يقال في هذا العجالة، والله أعلم. طيب في أخونا عنده سؤال.
شيخ بارك الله فيك، الولاية فيها عموم وخصوص؟ أو الحديث يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، المؤمنون كلهم أولياء، فإذا آذى أحد منهم الآخر هل يدخل في الوعيد في الحديث؟
لا، هو يعني هو الكلام اللي انتشر إليه يعني فيها كلام لابن القيم في بدائل الفوائد، يعني كنت رجعت له بالأمس، أن ابن القيم يرى أن الولاية عندنا ولاية خاصة وعامة. الولاية العامة هذه إيش؟ يعني هي يمكن أن تطلق على المؤمنين كلهم، فكل مؤمن يعني مهما قصر فله حق من حق الإسلام، والله تعالى يحب هذا المسلم على قدر إيمانه وعلى قدر إسلامه. لكن الكلام هنا يبدو لي في المسألة التي عندنا هي فيما يتعلق بالولاية الخاصة، الولاية الخاصة، وهذا اللي يبدو من ظاهر الحديث، حديث من عادى لي وليا، لأن هنا لاحظ الولي الذي ذكر ذكرت صفاته في الأخير، لما قال كنت سمعه إلى آخره، كنت سمعه الذي يسمع به، في معنى سمعه يعني أن هذا الولي هذا العبد الصالح التقي النقي هو إن نظر فهو لا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، هذا معنى كنت بصر. وأيضا إذا سمع لا يسمع إلا ما يحبه الله، وإن مشى فهو لا يمشي إلا في طاعة الله، وإن ضرب فهو لا يضرب إلا في سبيل الله وفي ذات الله عز وجل. فيبدو أن الولاية هنا تتعلق بالولاية الخاصة، تتعلق بالولاية الخاصة. ولهذا شيخ الإسلام تكلم عن مسألة هل يقال عن فلان أنه ولي، وهي واضح أن الكلام عن قضية الولاية الخاصة، فذكر أنه مثل العشر المبشرين في الجنة يعني يقطع لهم بذلك، أو مثلا جاء الكلام في قضية طيب عالم إمام مثل الإمام ابن المبارك أو سفيان الثوري أو الإمام أحمد أو الشافعي ونحوهم، هؤلاء الذين يعني أئمة كبار وصار لهم قبول ومحل ثناء، هل يشهد لهم؟ فشيخ الإسلام قال فيه نزاع، قال والأشبه، يعني لاحظ الآن قال والأشبه أن يشهد لهم. فالمقصود أن الولاية الخاصة يعني لا يمكن القطع بها، لأن الولاية الخاصة يعني فيها معنى القرب، وما أحد يقطع لشخص بعينه أو لنفسه بأنه قريب من الله سبحانه وتعالى. لكن لما تقول الإيمان يعني الإنسان يعني يقطع بأنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا اللي يبدو لي والله أعلم. ويمكن ترجعوا له في بدايه الفوائد تكلم عنها الولاية العامة والولاية الخاصة.
طيب فضيلة الشيخ أنا أذنت لي يعني لدي سؤال أرى أنه مهم يعني في هذه الفقرة، وهو فضيلة الشيخ عن الفرق بين الولاية بين أهل السنة عند أهل السنة وعند غيرهم من الفرق، لأن بعض أهل الفرق يظن أن من تجري على يديه خوارق العادات أو الأشياء الغريبة أنه يكون وليا لله، هل هذا صحيح؟
يعني هو لو رجعنا إلى ما ذكره بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، نجد فعلا المفارقة بين معنى الولاية عند أهل السنة المحضة وبين معنى الولاية عند أرباب الطرق الصوفية، ويبدو أنك تشير إلى ذلك. فنحن نقول الولي ليس معصوما وليس محفوظا كما يقول بعض، الولي يرد عليه الخطأ، يرد عليه العصيان، يرد عليه التفريط. ولهذا سئل بعضهم هل الولي يعني يفعل كذا، هل يعني قد الولي يقع مثلا في الفاحشة؟ فقال بعض السلف كالجنيد لما سئل هذا السؤال أجاب بهذا الجواب الحكيم، قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. فنحن لا ندعي العصمة أو أن الأولياء لهم عصمة، سواء قيل بالعصمة أو قيل بأنهم محفوظين، فالولي يرد عليه ما يرد من الخطأ والزلل. والأمر الثاني أن مقام الولاية لا شك أنه هو دون مقام النبوة. مصيبة بعض الغلاة أنهم غلوا في الأولياء، ومنهم من فضل الأولياء على الأنبياء كحال ابن عربي الصوفي الضال. الأولياء هم متبعون، هم متبعون للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر. أما يدعي أن الأولياء لهم يعني خوارق وأنهم يتصرفون في الكون، أبدا، الذي يتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالى، وإن وقع على أيديهم شيء فهو شيء من كرامات الأولياء التي يعني يجريها الله تعالى على أيديهم. وموضوع كرامة الأولياء سيأتي الحديث عنه إن شاء الله فيما يستقبل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.
نعم واصل.
كما قال رحمه الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.
طيب على كلنا الكلام عن هذا ليس يعني مشكلا، واضح الكلام هنا إشارة وتأكيد على قضية أركان الإيمان الستة التي ذكرها رحمه الله، وسبقا مر بنا الكلام فيها، مر بنا الكلام في القدر وجملة من مسائله. هنا قال بعد هذا ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، وهذا مر بنا أيضا أنه يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فيجب علينا أن نؤمن بالرسل جميعا، ومن آمن ببعض وكفر بعض فهذا هو الكافر حقا، كما قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. هذا المسائل سبقا مر بها فنتجاوزها. نعم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به.
نسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هنا قال رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. هذه العبارة لما يقولنا أهل الكبائر لا يخلدون هي رد على الخوارج والمعتزلة والزيدية ونحوهم ممن يقطع بتخليد العصاة، ويحكمون بأن العصاة عصاة الموحدين أهل الكبائر أنهم مخلدون في نار جهنم. والطحاوي رحمه الله يقرر مذهب أهل السنة أن أهل الكبائر لا يخلدون في جهنم، ويرد على أهل الوعيد الوعيدية من خوارج ومعتزلة وزيدية ونحوهم ممن يقولون بأن العصاة أو أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم. يبقى الفرق بين الخوارج والمعتزلة، يعني أشرنا إليه لكن أؤكد عليه، أن الخوارج يجعلون مرتكب كبيرة كافرا في الدنيا وهو مخلد في نار جهنم، أما المعتزلة فهم يقولون أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، وفي نفس الوقت يحكمون عليه بالتخليد في نار جهنم. هذا أمر. تبقى هنا العبارة التي سمعناها أنه قال: وأهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. تعقب الشارح هذه العبارة وقال أن الأحاديث عامة، يعني أن أهل الكبائر سواء كانوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أو إيش من سائر الأمم، لأن الحديث عام. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيعني هذا نقول قوله وأهل الكبائر من أمة محمد، هذه الجملة من أمة محمد هذا قيد لا مفهوم له، قيد إيش لا مفهوم له، يعني لا يفهم من هذا أن هذا قيد معتبر قيد حقيقي، لا هذا لا مفهوم له. ويشهد لذلك كما ذكر أيضا ابن أبي العز أن في جملة من النسخ، يعني أو في بعض نسخ الطحاوية نفسها لم تذكر هذه العبارة، يعني في بعض نسخ العقيدة الطحاوية جاءت العبارة هكذا: وأهل الكبائر لا يخلدون، وأهل الكبائر لا يخلدون. طيب بعدها قال عندكم: إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين. هنا لما قال بعد أن لقوا الله عارفين في تعقيب لطيف من ابن أبي العز من الشارح، فقال لو قال بعد أن لقوا الله مؤمنين، بعد أن لقوا الله مؤمنين، لأن الإيمان ليس هو المعرفة، والذين قالوا الإيمان هو المعرفة هم طائفة الجهمية، طائفة الجهمية كما مر بنا بالأمس. الجهم الصفوان قال الإيمان هو المعرفة، وعرفنا أن هذا قول في غاية الفساد. فالحق والأدق والأليق أن يقول بعد أن لقوا الله مؤمنين. ثم كعادة العلماء يعني المحققين قال لعل الطحاوي رحمه الله لما قال بعد أن لقوا الله عارفين أنه يعني لم يريد مجرد المعرفة فقط، بل المعرفة المستلزمة للاهتداء والعمل والاتباع. فإذا أراد المعرفة المستلزمة للعمل والاتباع والاهتداء نعم، فيكون هذا المعنى له وجه. لكن الالتزام أيها الإخوة، الالتزام بالعبارات الشرعية الدينية هو الأكمل والأدق والأليق. فنقول بعد أن لقوا الله مؤمنين، لأن الحديث هكذا: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ماذا؟ من إيمان. وهنا قال من إيمان ولم يقل إيش من معرفة. طيب هذا أمر. الأمر الثاني، ذكر المؤلف عندكم آية النساء، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية الكريمة فيها رد على الوعيدية، رد على الخوارج وعلى المعتزلة، لأن هنا قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، ذلك اسم إشارة يرجع إلى ماذا؟ إلى الشرك. نعم إلى الشرك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لما دون الشرك لمن يشاء. ففي هذا رد على هؤلاء الوعيدية، لأن أهل الكبائر هم تحت مشيئة الله، قد يعذبهم وقد إيش يغفر لهم، وإذا عذبوا في النار فإنهم يخرجون بها، يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين كما سمعنا في كلام الإمام الطحاوي. هذا أمر. إذن الآية فيها رد على الخوارج والمعتزلة. أيضا من اللطائف التي ذكرها بعض المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية أن هذه الآية كما فيها رد على الوعيدية فيها رد على المرجئة أو بعض طوائف المرجئة. ما وجه ذلك؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن في هذه الآية رد على المرجئة الواقفية. المرجئة ماذا؟ الواقفية. هذا صنف من المرجئة عندهم نوع من التوقف والتردد، فهم يقولون يجوز أن الله سبحانه وتعالى يعذب جميع العصاة، يقول يجوز أن يعذب الله تعالى جميع العصاة، ويجوز أن يغفر إيش لجميع العصاة. هكذا قال هؤلاء المرجئة الواقفية، قال يجوز أن الله سبحانه وتعالى يعذب جميع العصاة ويجوز أن يغفر لجميع العصاة. نقول هذا التجويز، هذا التجويز الذي قاله هؤلاء المرجئة الواقفية، هذا التجويز ترده الآية، ترده الآية الكريمة. طيب ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله تعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمفهوم الآية ماذا؟ ما مفهوم الآية؟ إيه لكن هذا منطوقها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن مفهومها نعم يعني مفهوم ذلك أن ثمة أقوام لم يشأ الله ماذا؟ أن يغفر لهم. فمفهوم الآية أن ثمة أقوام لم يشأ الله أن يغفر لهم. إذن هؤلاء ماذا؟ يعذبون ولا ما يعذبون؟ يعذبون. فإذن هذه الآية كما أن ترد على الوعيدية ترد على المرجئة الواقفية، لأن قال تعالى لمن يشاء، فقوله تعالى لمن يشاء معنى أن أقوام قد يعذبون وأقوام إيش قد لا يعذبون. وهذا الذي دلت عليه حديث الشفاعة، لما قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل كبائر من أمتي، معنى أنهم دخلوا النار وما دخلوا، معنى أنهم دخلوا النار وخرجوا بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا المسألة الأخرى وهي تعريف الكبيرة والصغيرة. هنا قال وأهل الكبائر. العلماء يعني لهم أقوال كثيرة في تعريف الكبيرة، لعل الراجح في ذلك والله أعلم أن الكبيرة هي ما ترتب، يعني ذنب الكبيرة هو ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. الكبيرة هو الذنب الذي يترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. حد في الدنيا كالقذف، كون الشخص مثلا يقذف فلانا، يقذف فلانا بالفاحشة، هذا القذف يوجب الحد أن يجلد 80 إذا قامت عليه البينة. الزاني البكر يجلد 100، فهذه من كبائر الذنوب، وهكذا. إذن الكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ما الوعيد في الآخرة؟ الوعيد في الآخرة كغضب من الله سبحانه وتعالى أو لعنة أو نار، أعاذنا الله من ذلك كله. فعندما يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، فهذا من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب ماذا؟ قتل النفس المسلمة، بل هذا من أشنع وأعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. أو قلنا إيش لعنة، مثل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي، فالرشوة هي من كبائر الذنوب. أو قلنا بقي ماذا؟ أو نار، أعاذنا الله من النار. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا هو تعريف الكبيرة على أرجح الأقوال، وهو ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، إما لعن أو غضب أو نار. وفي المقابل يتضح لك ماذا؟ تعريف الصغيرة، وأن الصغيرة هي أو هو الذنب الذي لا يترتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وعلى كل نؤكد ونذكر أنفسنا ونذكركم أيها الإخوة ومن يشاهد هذه الحلقة أن على العبد أن يحذر من الذنوب كلها دقيقها وجليلها. وأيضا نؤكد على ما ذكره ابن القيم رحمه الله ما قد يقع من الاستخفاف بصغائر الذنوب. فقد الشخص يتلبس بصغيرة ويفعل هذه الصغيرة ويقترن بفعل هذه الصغيرة من قلة الحياء من الله والجرأة واللامبالاة ما يجعل هذه الصغيرة ماذا؟ كبيرة. فهذه قد الشخص يفعل صغيرة لكن يقترن بها من الإصرار واللامبالاة والاستخفاف بها ما يلحقها بالصغيرة ما يلحقها عفوا بالكبير. والعكس فقد العبد يتلبس بكبيرة من كبائر الذنوب ويقترن بفعله لهذه الكبيرة الحياء من الله والوجل والخوف منه سبحانه وتعالى ما يلحق هذه الكبيرة بالصغيرة. وهذا يعني أمر يتعلق بالقلب، ولهذا علينا أن نحرص على إصلاح قلوبنا وأن نحذر من الذنوب القلبية، نحذر من الذنوب القلبية يعني مثل الكبر مثل الغرور مثل الحسد. هذه ذنوب، هذه الذنوب القلبية في الجملة هي أشنع من الذنوب الظاهرة التي تفعل بالجوارح. طيب في شيءنا
بارك الله فيكم الشيخ، الحقيقة الوقت أوشك على الانتهاء. نشكر لكم ما طرحتم ونسأل الله أن يبارك فيه، ونطلب منكم أن تتكرموا في طرح سؤالي الحلقة القادمة بإذن الله.
طيب عندنا السؤال الأول الذي يمكن أن نقدم الآن، ما جوابك، ما جوابك عمن قال إن الناس في أصل الإيمان على حد سواء؟ ما جوابك عمن قال إن الناس في أصل الإيمان على حد سواء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما معنى الولاية وما شرطها؟ ما معنى الولاية وما شرطها؟ والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ، لدينا بعض الأسئلة التي أنتم نتوقف.
طيب تفضل.
الأخ الهاشمي من الولايات المتحدة يسأل يقول هل يشترط بالولاية العلم بمعنى أن يكون عالما، أم أن الأمر في الإيمان والتقى فقط؟
يعني هو يعني لما يقول يشترط العلم، هناك قدر من العلم لا بد منه، هناك قدر من العلم هو فرض عين. فإذا أريد بالعلم الذي هو نعتبره فرض عيني مثل ما مر بنا كون يؤمن بأركان الإيمان الستة، هذا الإيمان المجمل، هذا جزما أنه شرط، شرط في الولاية. أما ما زاد على ذلك من العلم، ما زاد على الفرض العيني، فليس من شرط، ليس من شرط الولاية. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية في الفرقان أنه الولاية قد تكون في 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 الصناع، في الزراع، أو في الفلاحين ونحو ذلك، وهؤلاء ليسوا علماء يعني أو جملة من هؤلاء ليسوا كذلك. المقصود أن هناك قدر من العلم هو فرض عين ولا بد من تحقيقه، وهو شرط إيش في الولاية، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. هنا لدينا أحد الأخوة،
تفضل.
شيخ حسن الله عليك، شيخ الآية إن الله لا يغفر وأن يشرك به، هل يدخل في هذه الآية الشرك الأصغر من حلف بغير الله أو غير ذلك؟
الذي أنا أعرفه من كلام العلم أنه وقع في هذا نزاع، هل الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر كذا. فمن أهل العلم يقول أن الشرك الأصغر لا يغفر لأنه يدخل في عموم الآية، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال والتقدير أن هذا مصدر بأول، والتقدير إن الله لا يغفر إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا. وأثر ابن مسعود يدل على ذلك، ابن مسعود رضي الله عنه يقول لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس ومن كبائر الذنوب، فجعل ذلك أعظم من الحلف بغير الله وإن كان صادقا. ومن أهل العلم أن يقول أن الشرك الأصغر يعني هو من 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 جملة الذنوب التي تحت المشيئة. المسألة فيها خلاف ولا أذكر في ذلك ترجيحا، لأن الشيخ العلامة عبد الرحمن السعيد ذكر القولين دون ترجيح. المنقول عن بعض أئمة الدعوة السلفية في نجد يعني يرون أن الشرك الأصغر لا يغفر، والله أعلم بالقول الراجح.
نعم. طيب فضيلة الشيخ الذي يتساءل هنا وهو عن الولي، هل يعرف أن فلان وليا يعني عند الناس أم أن أمره موكول إلى الله جل وعلا؟
والله إذا كنا نتكلم عن الولاية الخاصة التي هي فيها هذه الخصوصية، فالجزم بأن فلان ولي والقطع ليس أمرا يعني ليس أمرا سهلا، لأن هو أمر يتعلق بجانب قلبي، وأمر القلوب وهو هو أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان لا يجزم هذا في نفسه فضعا غيره، لأن قلنا لكم أن الولاية فيها معنى القرب، أليس كذلك؟ ما يستطيع، هل يستطيع الإنسان يجزم أنه والله أنه قريب من الله وأن الله تعالى قريب منه؟ يعني الجزم بهذا لا يستطيع الإنسان مهما بلغ من الصلاح والتقى، فكيف يجزم بذلك إيش في حق إيش في حق غيره؟ وشيخ الإسلام لما عرض الخلاف أشرنا أنه قال الذين تلقتهم أمة بالقبول كذا كذا، في نزاع يشهد ولا ما يشهد، وماذا قال الأشبه ما قال، فعبارته ليست فيها جزم. وعلى كل الشيء العملي أن يشتغل بالإيمان التقوى الذي هو شرط إيش الولاية، والله المستعان.
طيب أيضا هنا سؤال طرح هذا الأخوة الشيخ يسأل يقول بالنسبة لطلب الدعاء من الأولياء، هل له أصل رجاء مثلا قبول إجابة دعوتهم، هل لهذا أصل فضيلة الشيخ؟
يعني هو طلب الدعاء يعني من 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 الصالحين، يعني هذا يذكره بعض أهل العلم فيما يتعلق بالتوسل إلى الله بدعاء الصالحين. لكن الذي ينبغي أن نؤكد عليه ما نبه عليه بعض المحققين أنك إذا طلبت الدعاء من رجل تظن فيه الصلاح والتقى عليك أن 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 تلحظ أنك تريد بذلك الطلب الإحسان إليه، ليس الإحسان إلى نفسك فقط، بل أيضا أن تحسن إليه من جهة أنه إذا دعا لك مثلا بالتوفيق والتسديد أن يحصل له الوعد الكريم في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وكل الله له ملكا وقال ولك بمثله. فهذا الذي يمكن أن يقال. وبعض العلم يقول أن أكابر الصحابة رضي الله عنه أكابر الصحابة ما كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء. وعلى كل الذي ينبغي أن أؤكد عليه في هذا المقام ما سمعنا قبل قليل، أن الشخص إذا طلب الدعاء من الغير عليه أن يستصحب أنه أن يحسن إلى أخيه في الحديث الذي ذكرناه من دعا لمسلم لأخيه بظهر الغيب، وأيضا يعني جانب حظ نفسه لا ينظر فقط إلى حظ نفسه فقط. فإذا نظر إلى حظ نفسه فكون هو يسأل الله ويرغب إليه أليق من إيش أن يطلب من الآخرين الدعاء، لأن الدعاء نوع من الجزاء والمكافأة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا على ما أتحفتمونا في هذه الحلقة، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.
آمين.
أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم متابعتكم، وفي ختامها نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز محمد عبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض على تفضله بحضوره معنا وشرحه، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، كما نشكركم أنتم أيها الأحبة، ونشكر الإخوة معنا في الاستوديو، نلتقي بكم في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.